الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال المؤلف رحمه الله تعالى في البيقونية: متروكه ما واحد به انفرد وأجمعوا لضعفه فهو كرد. الصحيح في تعريف الحديث المتروك ما ذكره ابن حجر رحمه الله في النخبة، أن المتروك هو ما رواه راو متهم بالكذب، هذا الاصطلاح الذي درج عليه العلماء مؤخرا، ما رواه راو متهم بالكذب، ليس كذاب صريح وإنما اتهم بالكذب، فهذا إن وجد في إسناد حديث فيقال لهذا الحديث أنه متروك. وأما المؤلف هنا فعرف المتروك ما واحد به انفرد وأجمعوا لضعفه، يعني في هذا الحديث راو ضعيف مجمع على ضعفه، هذا على الصلاح الناظم، لكن الصحيح ما ذكره ابن حجر في نخبة الفكر أن المتروك ما رواه راو متهم بالكذب، وهذا ما اصطلح عليه العلماء الآن. فإذا سمعت حديثا بأنه متروك فيراد به مخالفة الضعيف، أو المراد به وجود راو في سنده متهم بالكذب، متهم بالكذب. ثم قال المؤلف رحمه الله: والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع. هذا هو الحديث الموضوع، وهو كما عرفه المؤلف ما وجد في إسناده كذاب، ما وجد في إسناده كذاب عرف بالكذب، فهذا الحديث يقال له موضوع، يقال له موضوع. فقوله والكذب المختلق يعني المصطنع على النبي يعني على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا يقال له حديث موضوع، يقال له حديث موضوع. ولماذا سموه موضوع؟ قيل لأن العلماء وضعوا هذا الحديث ولا يبالوا به، ولم يبالوا به ولم يلقوا له بالا، وقيل سمي موضوعا لأن فيه راو كذاب وضعه على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والمعنى يشمل الأمرين، المعنى يشمل الأمرين. وهناك أسباب لوضع الأحاديث، هناك أسباب لوضع الأحاديث على النبي عليه الصلاة والسلام، فمنها التعصب لمذهب أو لطائفة أو لآل بيت أو التعصب لجماعة أو نحو ذلك، فيضع هؤلاء تلك الأحاديث حتى يروجوا لمذاهبهم ولمناهجهم الباطلة. وأيضا من أسباب الوضع ما يقصده البعض من حث الناس على الطاعة والعبادة، فيأتي بالأحاديث الموضوعة، وهذا لا يجوز وإن كانت النية حسنة، لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار. فهذا الحديث عام في أي كذب يقال على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا يجوز بأي حال من الأحوال وضع الحديث على النبي صلى الله عليه وسلم، بل يجب أن تترك هذه الأحاديث، بل ويحذر منها. والعلماء قد صنفوا في الأحاديث الموضوعة الكتب الكثيرة، فمما ألف في هذا الباب اللآلي المصنوعة في الأحاديث الموضوعة، وكذلك الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة للشوكاني وكذلك الموضوعات لابن الجوزي وينتبه لكتاب ابن الجوزي، فلربما يعني تشدد وذكر بعض الأحاديث الصحيحة في هذا الكتاب، بل ربما في صحيح مسلم، فلذلك نبه العلماء على مثل هذا الصنيع. ثم قال في خاتمة هذه المنظومة: وقد أتت كالجوهر المكنون، سميتها منظومة البيقوني، يعني أتت هذه المنظومة التي نحن الآن في خاتمتها كالجوهر المكنون. الجوهر يعني الذهب أو نحوه، المكنون يعني المحفوظ من الأتربة والشمس والرياح والغبار، فهو دائما نظيفا نظرا بارقا أو نحو ذلك. وقوله سميتها منظومة البيقوني نسبها إليه لأنه هو من بيقون، فهذه نسبة إلى بلده. ثم قال: فوق الثلاثين بأربع أتت أقسامها ثم بخير ختمت، يعني أن هذه المنظومة أبياتها 34 بيتا، 34 بيتا ذكر فيها مجمل أقسام الحديث. وقول أبياتها ثم بخير ختمت، يعني أن هذه الأبيات ختمت بخير لما حوت من العلم ومما حوت من مصطلحات هذا الفن، فن علم الحديث. وبهذا نكتفي، وإلى هنا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.